باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول إصحاح 15. وصلنا لموقف صموئيل النبي وعتابه لشاول بعد تعدياته، وقال له في عدد 29 من إصحاح 15: وأيضا نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم، لأنه ليس إنسانا ليندم، فقال: قد أخطأت، والآن فكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل، وارجع معي فأسجد للرب إلهك. فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب. وقلنا أن توبة غير صادقة من شاول، كل اللي يعنيه المنظر والكرامة قدام الناس، اكرمني أمام شيوخ شعبي، مش حاسس بالجرم اللي عمله، مش حاسس أن ربنا زعلان، مش خايف من عقاب ربنا، هو لا يرى الله، إنما كل اللي شغله منظره قدام الشيوخ وقدام البهوات، وعاوز بس صموئيل يعني يبقى راضي عنه عشان الناس ما تقلبش عليه. ودايما اللي يحب مجد الناس ما يعرفش يحب مجد ربنا، واللي يهمه رأي الناس زيادة ما يفرقش مع رأي ربنا، بينما اللي يهمه رأي ربنا رأي الناس ما يتعبوش، رضيوا عليه زعلوا منه، المهم ضميره مرتاح. وعلمنا بولس يقول: بصيت رضيء وصيت حسن بمجد وهوان. ودي مشكلة عند ناس كتير، انه بسبب ضعف الايمان الواحد كل اللي شايفه شوية ناس، فعاوز الناس تكرمه، وعاوز الناس تقبله، وعاوز الناس تعذره، وعاوز الناس تمجده. طب ربنا فين من الكلام ده؟ وطلب ربنا فين؟ واكرام ربنا فين؟ فكل اللي كان يشغل شاول في خطأه انه بس صموئيل يعلن بس ولو امام الناس انه خلاص ما حصلش حاجة، ويكرمه قدام الشيوخ. قام صموئيل رجع معاه واكرمه، وتركه يسجد، وترك لله حسابه. يعني خلاص هيعمل ايه؟ عاوز يسجد، يسجد تمثيليه ولا يسجد بالروح؟ دي حاجه بينه وبين ربنا. عشان كده ربنا يسوع له المجد لما اتكلم عن السجود قال: السجود لله بالروح والحق، والآب طالب هؤلاء الساجدين له. يعني في واحد يسجد كل اللي يهمه يعني يعمل عدد معين من السجدات او المطانيات، او الناس تبص عليه انه راجل بيسجد، وده كله ما يفرقش عند ربنا. وفي واحد يسجد بالروح من قلبه وبالحق، يعني عارف كويس حق ربنا وحاسس بعظمة ربنا، ويسجد خشوعا وخوفا من الله، ده غير ده كتير. وقال صموئيل: قدموا إلي أجاج ملك عماليق. احنا قلنا ان غلطة شاول كانت في الحرب دي انه لم يحرم الغنايم زي ما خد وصية من صموئيل، وترك أجاج ملك عماليق حيا، وده يعني رجل قمة الشر فيه، يجوز لأنه استعطفه أو لأنه يعني ملوك في بعض، فحب ياخد منظر كده أنه عفى عن ملك أجاج، لكن طبعا دي خطيئة لأن ده بالذات كل الشر فيه. فذهب إليه أجاج فرحا، معروف أن صموئيل رجل طيب أوي ونبي عظيم، فما خطرش في بال أجاج ملك عماليق أنه ممكن تبقى نهايته على يد صموئيل. فقال: خلاص صموئيل جاي، بقى ايه، هناخد اعفاء كده، هناخد براءة. وقال أجاك: حقا قد زالت مرارة الموت. فقال صموئيل: كما أثكل سيفك النساء كذلك تثكل أمك بين النساء. قال له: انت موت ناس كتير قوي ظلم، فلازم تموت، الأم الثكلة هي اللي تفقد ابنها. فقال له: زي ما انت ضيعت رجالة كتير بدون وجه حق، لازم تبقى نهايتك الموت، لأن صموئيل يعرف حق ربنا والشريعة كده، من قتل يقتل، ونفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن، فهو ماشي بالشريعة. فقطع صموئيل أجاج أمام الرب في الجلجال، وذهب صموئيل إلى الرامة، وأما شاول فصعد إلى بيته في جبعة شاول. يعني بعد الموقف ده صموئيل رجع ناحية الرامة منطقته بيته، وشاول راح ناحية برضه بيته جبعة شاول، ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته. هو زعلان وشاول ما عادش بيسمع له، وانقطعت العلاقة بينهم إلى أن مات صموئيل النبي. مات وهو يعني مش راضي عن شاول الملك، لأن صموئيل ناح على شاول والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل. مرة تاني بنقول إن كلمة ندم لا تعني خطأ من الله حاشا، إنما هي اللغة اللي بيعبر بها الكتاب عن موقف الله، لغة نفهمها كأن ربنا رجع في موقفه. طبعا هو كان عارف إنه هيختاره هيرجع، إنما قدام الناس كأنه تراجع. لكن قبلها بخمس ست آيات يقول ليس الله إنسانا ليندم، يعني ربنا من الأول عارف بيعمل إيه. اختار شاول وكان عارف النهاية برضه. في كلمة هنا تحتاج إلى تأمل. أجاج لما استدعى صموئيل ظنا منه إنه يعني هيطلع براءة، قال في باله حقا قد زالت مرارة الموت. يعني ايه؟ يعني في كل الاجيال معروف ان الموت مر، الموت مر لصاحبه وللي حواليه، انما ربنا يسوع له المجد ابطل مرارة الموت. تلاحظ ان احنا في الطقس القبطي لما نخاطب المسيح وقت موته نقول له ايه؟ يا من ذاق الموت. وبعدين لما اتكلم عن الموت قال الكأس التي اشربها يشربانها على تلاميذه. إذن الموت زي اللي بيشرب كاس مرة، والكاس دي لازم تعدي على الكل. لكن لما وصلت المسيح له المجد وشرب منها فقدت مرارتها. عشان كده نقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. يعني الموت كان مر قوي لأن النفس حاسة برعب وهي تفارق الجسد، وكانت بتروح الجحيم وفي عالم من الظلام. لكن خلاص بعد ما المسيح له المجد مات أبطل الموت، أو داس الموت بموته وأنار الحياة والخلود. فالإنسان المرتبط بربنا يشرب الموت اللي بيشرب حاجة حلوة دلوقتي، ما عادش الموت حاجة مرة. بالنسبة للأشرار له مرارة، ولكن بالنسبة للأبرار طعمه زي العسل، طعمه حلو. عشان كده حتى يعني أحيانا يقال عن السفر المختوم اللي جي ذكره في سفر الرؤية لأنه إشارة للموت، يقول له يكون في فمك حلوا كالعسل وفي جوفك يكون مرا. يعني هو في حقيقته كان مر، إنما دلوقتي بقى طعمه حلو. فحقا الآن قد زالت مرارات الموت. يعني وقت أجاج هو كان عشمان في كده، لكن طبعا لسه شوي. لكن الآن بعد ربنا يسوع له المجد وفداؤه، إحنا اللي نقول بفرح حقا قد زالت مرارة الموت. وده سر بهجة عيد القيامة، إن إحنا لما بنقول المسيح قام بالحقيقة قام، معناه إحنا فرحانين لأن الموت بطل. الموت ما بقاش يخوف، ما بقاش مر، ما بقاش يضايق حد، لدرجة إنه بقى حاجة حلوة تشتهى. ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. لأنه مرارة الموت في انفصال الواحد عن ربنا. الموت ما بيفصلش الواحد دلوقتي عن ربنا، بالعكس ده هو اللي من خلاله تعود الروح إلى خالقها بفرح، وتنتهي كل الأحزان وكل الأتعاب وكل الأوجاع على الأرض. حقا قد زالت مرارة الموت. صموئيل ناح على شاول والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل. حين ناح صموئيل على شاول، صموئيل رجل عظيم وشخص بار وبيصرخ يا رب ما تسيبش شاول يهلك، وبالرغم من نواح صموئيل على شاول. نفهم قاعدة جديدة أو قاعدة مهمة في الحياة مع ربنا. ربنا يسمع جدا لصرخات أولاده، بالذات الحلوين اللي زي صموئيل النبي، لكن مش بالضرورة يستجيب بنفس الشكل اللي هم نفسهم فيه. يعني كل اللي شايفه صموئيل يا ريت شاول يتوب ويتعدل، إنما شاول مش عاوز يتوب، مش بالعافية. برضو لازم إرادة شاول يبقى لها دور، مهما صلينا لازم شاول نفسه يكون عاوز يمشي صح. لكن ربنا عشان يعزي صموئيل، لأن صموئيل متوجع ومتألم جدا على الشعب اللي أصبح ملك ومنحرف وحزين لأن دي النهاية، يقوم ربنا له المجد يظهر لصموئيل يقول له أنت لسه زعلان، تعال فرحك بموضوع تاني، تعال نجيب ملك جديد وبلاش الملك اللي فات ده، وتعال نفرح بإنسان تقي وبقلب حسب قلب الله. واستجاب الله لنوح أو نواح صموئيل النبي بطريقة ما كانش توقع صموئيل. ساعات الواحد فينا يزن ويلح في طلب معين وكمان يصرخ لله، بعدين ربنا شايف حاجة احنا مش شايفينها، يقوم ربنا يقول انت ليه بتزنك زيادة كده، انا هفرحك بس طريقة تانية، وهفرحك بطريقة احلى. شاول مهما كان حتى لو تعدل ومش كويس مش زي اللي انا هختاره بقى دلوقتي، لان شاول كان برضو اختيار يتناسب مع اختيار اليهود، هم عاوزين واحد طول بعرض ومنظر وكده. فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته عن ان يملك على اسرائيل. برضو واحد يقول يعني هو ممكن ربنا واحد يرفضه خالص كده؟ لما ترجع للاصحاح اللي فات تلاحظ ان ربنا قال ايه على فم صموئيل النبي، الرب قد رفضك لانك رفضت كلام الرب. يعني ايه؟ ما حدش يقول ده ربنا ازاي يعمل كده، حاش لا، ربنا لما رفض شاول بناء على رفض شاول لله، شاول هو اللي بيرفض، رافض صوت ربنا، رافض يسمع كلام ربنا، رافض يتوب، رافض يتعدل. طبعا رب هنعمل ايه؟ فهنا الرفض نتيجة لرفض الإنسان لله. ربنا لا يشاء أن يهلك أحد، ربنا مش بيرفض إنسان أبدا، أي إنسان يجيله لا يرفضه ربنا، لكن إذا الإنسان ظل في عنده وأسوته ورفضه الكلام ربنا تبقى النتيجة الطبيعية أنه يرفض. فهنا بيقول له حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت عن أن يملك على إسرائيل، املأ قرنك دهنا وتعالى أرسلك إلى يس البيت لحمي لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. املأ قرنك دهنا يعني إيه؟ واضح أنه الأنبياء الكبار دول كان عندهم حاجة اسمها دهن المسحة، اللي هو دلوقتي الميرون، زيت الميرون. دهن المسحة ده زيت مقدس يتناقلوه الكبار دول عشان بيمسح الملك فيصير مسيح الرب، أو يدشن الهيكل فيصير مذبح لله. ولغاية دلوقتي نفس السر ونفس العظمة دي في الكنيسة. واملأ قرنك دهنا يعني ده مشوار طارئ ومش عاوزين حد ياخد بيه خبر، لأن لسه شاول عايش وشاول ملك. لكن فيها معنى كمان، الدهن دايما إشارة إلى الروح القدس، والروح القدس دايما يجي معاه كلمة امتلاء أو املأ. الكتاب بيقول امتلئوا بالروح، فالروح القدس ده يعني احنا زي الوعاء، واما تمتلئ بيه او تبقى فاضي منه. فالروح القدس يناسبه تعبير امتلئ بالروح، يعني واحد عن واحد يفرق في حتة كم هو ممتلئ بالروح. يعني قيل عن القديس استفانوس انه رجلا ممتلئا من الروح القدس، ويتقال على بولس الرسول امتلأ بولس من الروح القدس. احنا مثلا لما نصوم زي الايام دي، احنا ليه بنصوم وبنصلي؟ كي نمتلئ من الروح القدس. ليه الواحد بيتوب؟ عشان يمتلئ بالروح القدس. ليه بنقرا الانجيل؟ عشان نمتلئ بالروح القدس. ليه بنخدم ربنا؟ كل عمل روحي غرضنا منه ان يملأنا روح الله، ولما الروح القدس يملانا يعملنا قديسين، لان اسمه الروح القدس. يعني مثلا الوعاء ده انت حطيت فيه زيت، وعاء تاني حطيت فيه ذهب، ده اسمه ذهب وده اسمه زيت. بمعنى ايه؟ اذا امتلأت بالروح القدس صرت مقدسا او صرت قديسا. كما يكون فيك نقطة واحدة، لا طب ما هو برضو كده انت مش ممتلئ، فالقداسة مش باينة عليك. فاحنا كلنا مشروع قديسين، لكن هي القداسة لسه بعيدة. لكن طالما الروح القدس فينا يبقى الروح القدس ممكن يعمل مننا قديسين، بس بدرجة الامتلاء. عشان كده تلاحظوا انه في توصيات في العهد الجديد يقول ايه؟ لا تطفئوا الروح، لان الروح القدس كمان يشار اليه بالنار. ولا تحزنوا الروح، لان الروح القدس ده روح المسيح، فالمسيح الساكن فينا بروحه بيحزن لما نغلط ونشتهي الدنيا وننشغل بالناس زيادة. فالروح القدس اللي جوانا ده احنا اما نحزنه او نطفئه او نقاومه، يقول لا تقاوموا الروح، او نمتلئ به. وده بقى الطلب الحقيقي، امتلئوا بالروح. فمثل صموئيل النبي، الرجل النبي العظيم ده ممتلئ بالروح القدس، عشان كده ينقاد بالروح. علامة الامتلاء بالروح الانقياد بالروح. يعني ايه؟ يعني الواحد فينا ينقاد وراء أمور كتيرة. في واحد اللي بيسوقه يعني معدته، الأكل والشرب هو ده اللي يخليه بيتحرك. واحد بيقود في حياته عادات قديمة وطباع، واحد يقود رأي الناس، واحد يقود موضوع الفلوس والتحويش والكنز، واحد تاني تقي اللي بيقوده صوت ربنا اللي جواه، روح الله اللي جواه. عشان كده الإنجيل يقول إيه؟ الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. يعني اللي يستاهل فعلا يبقى اسمه ابن ربنا، ده اللي روح ربنا جواه هو اللي بيسوق واللي بيحركه. وهنا ربنا يسوع له المجد، المثل الأعلى يتقال عنه في الكتاب، كان يسوع يقتاد بالروح في البرية، يعني كل حاجة بيعملها بالروح القدس. املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. بيت لحم ده قرية صغيرة على بعد زي 10 كيلو من أورشليم من القدس، وقرية كانت نكرة مهجومة يعني مجهولة فقيرة. وعم يس ده راجل طيب فلاح بسيط، وعنده أولاد في القرية، عنده 8 أولاد، وداود ده الثامن. طب ده في قرى كتير قوي. وبعدين العيلة دي مش من سبط بنيامين خالص، دلوقتي شاول ده من سبط بنيامين، وفي 11 سبط تاني. لكن ربنا كأنه دار بعينه على كل الأسباط ال 12، ودار على كل البلاد، وبعدين نزل يدور على كل القرى يبحث عن قلبا. يا رب طب مش هتدور على واحد كده ينفع يبقى فارس؟ لا خلاص كده كفاية، جبنا الفارس ما نفعش. مش عاوز واحد طويل؟ لا مش مهم طويل. مش عاوز واحد علامة بيفهم؟ لا مش عاوزين علامة بيفهم. عاوز واحد له علاقات كتير؟ عاوز شخصية قيادية عظيمة؟ عاوز شخصية اجتماعية محبوبة؟ عاوز ايه يا رب؟ انت هتجيب ملك وهتصلح بالملك ده اخطاء ملك قبله، فده لازم يطلع يعني ملك موهوب. لا 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 خلاص بقى، احنا بندور على قلب بس. عشان كده شهد لداود ان له قلبا حسب قلب الله. شوف التعبير اللي استخدمه الوحي، رأيت لي في بنيه ملكا، انا لقيت في ولاده ملك. برضو الواحد يتعجب، طب ما كان ممكن يقول له يا صموئيل في واحد اسمه داود صغير في بيت واحد اسمه يسة في بيت لحم أفراته روح. إنما داود ده لو سألوا عليه مش هيعرفوا يوصلوا له، لأنه ما زال نكر. هو اللي يتعرف شوية واحد اسمه يسة، فما قالش حتى على اسم داود. داود ده لا له عنوان ولا له فاكس ولا له إيميل ولا له تليفون ولا لا حاجة، شخصية مجهولة جدا. ده اللي خلى واحد زي بولس الرسول يقول اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. ده مصدر، حتى أبوه ما كانش يعرف سكته في وقتها. هو عيل من العيال اللي بيشتغلوا مع الغنم، يا ترى في البيت ولا مش في البيت، كل ما كلش، نام ما نامش، حاجات ما تفرقش. حتى لو جرى له حاجة يعني مش محسوبة قوي. هذا المصدرة النكرة المجهول اللي ملوش أي امتيازات خاصة به عند ربنا حاجة كبيرة. ليه؟ وجدت لي في بيت يسى من بنيه ملكا. أنا لقيت اللي أنا بدور عليه. فكل جيل ربنا يفحص القلوب واختياراته غير اختيارات البشر خالص. مين يقول وقت التجسد ربنا يسوع يسيب العالم ده كله وفي ملكات وفي مثقفات وفي بنات عظيمات وفي ويلاقي بنت غلبانة 12 سنة برضو في بيت لحم واسمها مريم أبوها وأمها سايبينها ونكر؟ مين يعرفها دي؟ دي بنت في الهيكل بتخدم في الهيكل يمكن ما حدش عارف اسمها. وراحوا يبعتوها لواحد عجوز اسمه يوسف النجار تخدمه يعني في آخر حياته عشان ما تقعدش في الهيكل أكتر من كده. وهذه المجهولة صارت أعظم إنسانة في الوجود وأعظم اسم بنقوله بعد ربنا يسوع له المجد، أمنا العذراء مريم. ليه؟ وجدت ما أبحث عنه. وهي عرفت بالروح وقالت الرب نظر إلى اتضاع أمته. هي دي المختار. طب ما فيش أي يعني حاجة تشاور على الموضوع ده؟ لا، ربنا بعينه بيختار قلوب لا ندري بها، دي اختيارات ربنا. برضه واحد يقول ليه رب اخترت واحد اسمه لاوي، رجل عشار قاعد قدامه الفلوس وإنسان شكله كده صعب ما يطلعش منه حاجة عدلة وبتاع فلوس سمعته مش تمام وكل أصحابه. قال وجدت لي فيه رسولا. أنا بصيت بعيني كده لقيت قلب قاعد ورا ترابيزة الفلوس، قلب يعرف يحب ويعرف يبذل نفسه، يعرف يكتب إنجيل متى في يوم من الأيام، ويعرف يموت عني شهيد. كل ده أنت شايفه يا رب، الناس مش شايفة غير واحد حرامي. معلش. وجدت لي في بيته أو في قلبه شيئا. ربنا بيبص على القلب، عشان كده الواحد لازم يجهز قلبه، لأنه كل يوم ربنا بيفحص القلوب، اسمه فاحص القلوب، فيعلم اهتمام كل قلب. في قلب طيب بسيط متواضع ده أغنى عند ربنا من حاجات كتير قوي، حتى لو لسه ما عرفش حاجة خالص كل الباقي ده سهل. لكن القلب ده اللي بنطلبه نقول له قلبا نقيا اخلق فيه لعل الله يقع اختياره علينا ونحسب من ضمن المختارين. تعال أرسلك إلى يسى البيت لحمي لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. طبعا أنتوا عارفين ربنا يسوع له المجد جه من بيت لحم، عشان كده النبوة جت بعد كده وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، ما عدتيش صغيرة خلاص بعد ما طلع منك ملكين، ملك قديم داود وما أعظم ملك في التاريخ ربنا يسوع له المجد. منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. فقال صموئيل كيف أذهب؟ يوم صموئيل يقول لربنا إيه؟ برضو من الحاجات اللي نحب نشاور عليها كل شوية علاقة صموئيل بربنا. الكلام كده رايح راجع بسهولة أوي. ربنا يقول له صموئيل ما تيجي نروح زيارة البيت يسى، يقول له نروح إزاي يا رب؟ يموتنا هناك؟ كده الكلام سهل. علاقة جميلة بين نبي الله زي صموئيل وبين ربنا، يتكلم ببساطة وبسهولة ويسمع الرد وانتهى التقوى والنقاوة والقداسة. فقال له كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ طبعا صموئيل مش خايف على عمره قد ما خايف على الشعب، لأن الشعب دلوقتي لو صموئيل مات هيبقى يعني ملوش صاحب. فقال له أنا لو رحت وعرف إن أنا رايح أمسح ملك ده دلوقتي يموتني. ده معناه ان صموئيل نفسه عرف ان قلب شاول امتلأ شرا ولن يتورع ان يقتل ابوه الروحي. فهو عارف كويس ان شاول مش تائب، فده مش عن خوف، ده يعني اثبات انه شاول قلبه ملخبط خالص لدرجه انه ممكن يوصل انه يقتل صموئيل. فقال له هروح ازاي بس بيت يسى إن سمع شاول يقتل؟ فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب، وادعو يسى إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع، وامسح لي الذي أقول لك عنه. برضو الحتة دي ساعات تخلي واحد يقول إيه يعني ينفع الواحد بقى إيه يخبي وما يقولش الغرض اللي جواه، ولا دي ما تبقى كذبة. دي هو دلوقتي صموئيل رايح بيت يسى، اللي هيسأله هيقول أنا رايح أقدم ذبيح، مش كده؟ إنما في غرض تاني وغرض أهم، أن يمسح ملك. الكذبة تبقى كذبة لما يبقى فيها حقيقة تخفى لغرض سيء. إنما إذا ما جاوبتش على سؤال اللي قصادك لغرض كويس ما تبقاش كذبة. أو إذا قلت جزء من الحقيقة لغرض كويس، غرض كويس زي إيه؟ افرض أنت واقف مع واحد والشخص ده قال كلام وحش على شخص، وبعدين إيه لما نفسه في الآخر وقال كلمتين كويسين، فأنت قابلت الشخص اللي كان بيتكلم عليه فقال لك فلان بيقول علي إيه، أنت كصانع سلام من أجل السلام تقول إيه ده قال في حقك كلمتين كويسين. طب أنت ما قلتش كل الحقيقة، معلش ما فيهاش حاجة، دي مش كذبة ولا حاجة، دي حكمة. أنت قلت الكلمة اتقالت فعلا وخبئت الحتة اللي مش حلوة، مش هتقولها. إذن هنا الحكمة أحيانا تقتضي أن الإنسان ما يقولش كل حاجة. من الحكمة أحيانا أن نخفي أمور كثيرة، زي إذا الأمور الروحية، ما إحنا متوصيين دايما أن يكون عندنا خفاء في علاقتنا بربنا. افرض واحد سألك عن حياتك الروحية تقول له أنا على فكرة بصلي كتير قوي، يا خبر أبيض أنت كده تبقى لخبط. لا تقولش كده، حتى لو بتصلي كتير أنت تقول له صلي لي، ده أنا إنسان ضعيف، أنا بصلي قليل. قليل وكتير دي حاجة نسبية، إنما أنت بتخبي لأنك ليك غرض كويس، خايف من حروب الشياطين وعاوز تمشي في النور. فالإنسان يبحث أولا عن غرضه في الكلام. هل الغرض أنك تتجمل تبقى كذبة طبعا؟ هل الغرض أنك خايف فبتقول حاجة لأنك خايف عملت عملة يعني فبتغطي على العملة دي؟ لا تبقى وحشة برضه. إنما هنا ربنا قال له لا، أنت تروح فعلا تقدم ذبيحة، ويبقى ده الغرض المعلن. أما مسح الملك فده بيني وبينك أنت بقى، ده ملوش دعوة بيه لا شاول ولا غير شاول، ده موضوع سري بيني وبينك يا صمويل. فكده يبقى صمويل ما بيكذبش حين يسأل أنت رايح بيت لحم ليه، يقول رايح أقدم ذبيحة، هو فعلا رايح يقدم ذبيحة. ادعو يسى إلى ذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وأمسح لي الذي أقول لك عنه. تلاحظ أن واحد صمويل ينقض بالروح، يقول له أنا أعلمك ماذا تصنع، يعني إيه؟ مش بيقول له كل اللي هيحصل، يقول له بص أنا هكون معك خطوة بخطوة، روح بس ما يهمكش. زي واحد يكون رايح يدور على مكان كده فيجي واحد يوصف له، يقول له لا خليك معي على التليفون ولما نقرب خطوة بخطوة أقول لك تعمل إيه. ربنا كده مع صمويل، يقول له لما تدخل بيت لحم انا هقول لك خطوه بخطوه، مفيش دعوه اقول لك من قبلها عشان تنسى اللي انا بقوله، وعشان كمان ما تقولوش لحد خليه عندي انا عشان تفضل مش عارف وانا اللي اقول لك خطوه بخطوه. ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء الى بيت لحم، فارتعد شيوخ المدينه عند استقباله. في الوقت ده في انحرافات كتير في الشعب، ابتدت الانحرافات تزيد لان شاول نفسه قدوه سيئه، فهم تصوروا انه مجيء صموئيل جاي يدينهم او يحاسبهم على غلطة عاملينهم. فشيوخ القرية او المدينة انزعجوا جدا وقالوا صموئيل ده دخلت صموئيل دي حاجة كبيرة قوي، صموئيل ده زي ابونا البطرك، فيعني حاجة كبيرة عندهم قوي. فقالوا احنا ايه عملنا ايه؟ ارتعد شيوخ المدينة وقالوا اسلام مجيئك؟ فقال سلام. قال لا مفيش حاجة، قال السلام، قد جئت لأذبح للرب، تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. في الطقس كده يتقدسوا يستعدوا لتقديم ذبيحة عامة عن القرية دي. وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة، استعدوا كلهم وتاني يوم في ذبيحة وكلهم راحوا يقدموا الذبيحة. وبعدين الظاهر بعد الذبيحة بقى إيه، دخل بيت عم يسى، فلما وكان لما جاءوا أنه رأى إلياب. إلياب ده البكر ابن يسى البكر، وصموئيل واقف مش عارف الخطوة الجاية ايه، هو كل اللي يعرفه ندخل بيت لحم ونوصل عند يسأل البيت لحمي. طب بعد كده ايه هنعرف دلوقتي؟ فعلى طول وهو واقف قدام وسط الناس وقصاد منه الولد الياب ده يرفع قلبه بس يكلم ربنا في سره بس. فقال ان امام الرب مسيحه. الزهر برضو ايه الولد ده يعني شكله كويس وعضلات ومنظره حلو كده زي شاول. فصمويل قال تمام كده يبقى هو ده بقى. شوفوا بقى هنا الصلاة بتوصل لإيه. من كتر ما هو بيصلي كتير قوي واخد على ربنا بقت الحكاية مجرد كده إيه رسالة سهمية توصل للسماء في أقل من دقيقة. جوه قلبه كده صمويل هو وسط الناس يقول له يا رب هو ده، هو ده المختار، هو ده المسيح اللي انت عاوزه. إن أمام الرب مسيح، يعني مش هو ده صح كده؟ فقال الرب لصمويل، ده مش خد جنبه ودخل مثلا الهيكل يصلي ولا قاعد يعمل مطانيات يسمع ربنا هيقول له ايه، ده الرد رايح راجع على طول كده والناس لسه حواليهم. الى هذه الدرجه تصل عظمه صموئيل في علاقته بربنا. قال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته. بص ده من الاول بقى، يعني ان كان شاول رفضناه بعد سلسله من الاحداث، ده انا اقول لك ده من الاول ده مرفوض. ما تبصش تاني بقى لمنظره وطوله، احنا يعني تعبنا من الموضوع ده قبل كده. فلا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضت، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين واما الرب فانه ينظر الى القلب. كلمة حلوة قوي. الإنسان ينظر إلى العينين، يعني إحنا لما نكلم بعض نبص في عينين بعض، وده يخلينا نتأثر ببعض. اللي قصادك ده كبير ولا صغير، غني ولا فقير، مثقف ولا يعني على قده، دي كلها معايير بشرية وتقديرات كلها مزيفة. كل دول كل ده هيمشي، لكن الله ينظر إلى القلب ليس كما ينظر الإنسان. عشان كده بتوع ربنا عاوزين يتعلموا من ربنا يبصوا على القلب ما يبصوش على العينين. عاوزين كلنا نتعلمها، نقول له يا رب علمنا نشوف قلبنا ونشوف قلوب الناس، مش عشان نحكم على حد، عشان نتعلم منهم، وفي نفس الوقت نفحص قلبنا. هل قلبنا واقف قصادك شكله ايه؟ انت عينك على قلبنا، طب ده الواحد يعني مش واخد باله من قلبه. انت تنظر الى القلب طول الوقت. في قلوب عند ربنا ثمينة وغالية ومزينة وجميلة، بالتواضع والوداعة والمحبة والطهارة والنقاوة والبساطة زي قلوب الأطفال. وفي واحد من بره التقوى يعني بتشر منه كمنظر، إنما القلب مش حلو. والله لا يخدع، الله لا ينظر إلى الوجوه، الله لا ينظر إلى العينين كما ينظر الإنسان، إنما ينظر إلى القلب. عشان كده برضو احنا في ايام الصوم كل اللي يشغلنا دلوقتي الداخل مش الخارج. ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من القلب ذاك ينجس الانسان. فكل تركيزنا في الصيام ان احنا نفحص قلوبنا ونحاول نتنقى من كل فكر بطال، من كل رغبة مش حلوة. ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي نداب وعبروا أمام صموئيل، يعني زي ما تقولوا قال له يا يسى هات لي ولادك أشوف. فجاب إلياب قال له طيب تفضل، اللي بعده أبي نداب اتفضل. عبروا يعني يدوب يقف قدام صموئيل بس. صموئيل ده رجل الله وكيل الله، فاللي بعينه كده على طول بيعرف، لأن في خط مفتوح بينه وبين ربنا. فربنا يقول له إيه عديه. اللي بعده يقول له إيه، فقال وهذا أيضا لم يختار الرب. وعبر يسى شمة نمرة 3، فقال وهذا أيضا لم يختار الرب. وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل. بقى واحد واحد كده يجي يقول له لا تفضل. اللي بعده يدوب بس دقيقة كده يكلم ربنا، هو يا رب؟ لا مش هو يا حبيبي. اللي بعته إلى هذه الدرجة عنده نقاوة وعنده إفراز وعنده تمييز. طب ربنا عارف المستقبل وعارف كل واحد من دول هيمشي إزاي، طب وماله؟ ما هو يكشف سره لخائفيه زي ما يقول الكتاب، الله يكشف سره لخائفيه، دي عظمة الأنبياء. فيوشوش واحد زي صمويل، وده اللي حصل وقت رسامة شاول لو تذكروا من بدري، لما شاول نفسه مسحة ربنا كشف أذني صمويل وقال له بكرة هيجي لك شاب أمسحه ملك، فمن بدري عنده الموهبة دي. عبر يس بنيه السبع أمام صمويل، فقال صمويل ليس الرب لم يختار هؤلاء. يعني نفس صمويل استغرب، لقى يس خلص فقال له الرب لم يختار هؤلاء، ما طلعناش منهم بحاجة، يعني في حاجة غلط في الموضوع ولا ايه؟ ربنا قايل لي من امبارح هختار لك من بيت يس، والولاد خلصوا في المنظر، هو ما يعرفش انهم اكتر من كده. وقال صموئيل ليس هل كملوا الغلمان؟ خلصوا ولادك يس؟ فقال بقى بعض الصغير وهو ده يرعى الغنم. وهنا بقى تيجي أول إشارة لداود النبي. أبوه نفسه بيقول عليه إيه؟ بيقول عليه الصغير، مش تكريم ليه، ده تصغير ليه، يعني لم يعتبر واحد من الولاد حتى، قال خليه مع الغنم. طب ده يوم كبير، هو كل يوم هيجي لكم صموئيل النبي؟ ده يوم كبير قوي، ده احتفال عظيم، ده الناس كلها مستنية اليوم ده. طب هذا الصغير ملوش يعني نفس يحضر، وملوش نفس يقف وقفة زي بقية الولاد، يعني لا يعامل معاملة إخوته، ده آخر واحد والصغير ومكانه الطبيعي مع الغنم، كأن لا قيمة له، زي اللي جه غلطة فملوش لازمة. طب يعني ده الصغير بيبقى محبوب عادة، إنما ده مش محبوب خالص عند أبوه، أو واضح إنه لا قيمة له. بقى الصغير وهو زيرع الغنم. فقال صموئيل ليس أرسل وأتي به، ابعته هاته، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هنا. طبعا صموئيل النبي ما بيمشيش بمزاج حد، بيمشي بربنا، فقال له لما أروح هاته، ما فيش أكل ولا شرب ولا قعدة غير ما يجي. فأرسل وأتى به، وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. بس دي صفات طفل مش صفات ملك، يعني هنا لما يوصفوه كمان بيوصفه طفل، أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. طب احنا بندور على ملك يقود شعب، يعني مش عاوزين واحد صغير، لكن ربنا له حسابات تانية. طبعا حلاوة العينين هي صفة تبدو بشرية عادية جسدية، إنما لها مغزى روحي جميل أوي. داود بسبب طبته وقلبه النقي لم يرى لا في أبيه ولا في إخوته أي إهانة من التصرف ده. تصوروا بقى لو واحد من ولادنا في الزمن ده وعملنا حفلة ونسينا نقوله، أو اعتبرناه ما يستاهلش يحضر معانا الحفل، ده يخرب لنا الدنيا. إنما داود جه مش زعلان، بالعكس شايفها كبيرة قوي إن هم يستدعوه. طب ما زعلتش من أبوك؟ لا. ما زعلتش من إخواتك؟ لا. طب أنت إيه مكانك؟ مكاني مع الغنم. مش متضايق؟ لا مش متضايق. مفيش حاجة بتضايقك يعني؟ مفيش حاجة بتضايق. ليه؟ حلاوة العينين، يعني إيه؟ العين البسيطة ما تشوفش غلط حد أبدا، تشوف كل حاجة حلوة. طب انت مع الغنم دي حاجة حلوة؟ حاجة حلوة. طب ما انا عمال اقول مزامير وفرحان بربنا، خدنا ايه يعني من قعدة البهوات والولائم والكلام ده؟ حلاوة العينين. داود مما يميزه ان كانت عينه بسيطة، كانت عينه بسيطة، وزي هدان في قصص كتير قوي بعد كده. يبقى شاول مثلا عاوز يخلص منه ويخدعه، الناس كلها تنبههم وتقول له شاول بيخدعك، عاوز يخلص منك، يقول له ما تقولوش كده، ده الراجل طيب، ده الراجل عاوز يكرمني. يكرمك ايه؟ انت ما بتفهمش ولا ايه؟ ده الحكايه واضحه زي الشمس، لكن عنده عينين حلوه، عشان كده كان ربنا بيصونه ويحفظه، لانه الشخص البسيط ربنا مسؤول عنه. ربنا يسوع قال لنا سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا. يعني بل الانسان منور من جواه لما تبقى عينه بسيطه. العين البسيطه ببساطه عين ما بتشوفش الحاجه الوحشه، يعني الطفل لو شاف حد بيسرق ما يفهمش انها سرقه، ما يعرفش، لان عينه بسيطه، انما احنا عينينا مش بسيطه. فقال الرب قم امسحه، لأن هذا هو أول ما دخل داود على طول ربنا وشوش صموئيل كعادته يقول له إيه هو ده، قوم يا صموئيل امسحه، طلع بقى قرن الدهن اللي انت حطه في جيبك ده ومخزنه، وطلع بقى هذه اللحظة التاريخية في مسح داود الملك أعظم ملوك اليهود على الإطلاق حتى يومنا هذا. قال له قوم امسحه. تصوروا مسح ملك داود كان في بيت فقير في قرية فقيرة 1000 سنة قبل المسيح، يعني لا كان في احتفال عظيم ولا جم ملوك من الشرق والغرب يحضروا ولا الدنيا بقى عساكر وأبواق، إنما كان مسح داود ملكا كانت حاجة كده يعني على الهادي خالص وما حدش حس بيه، زي ميلاد ربنا يسوع له كل المجد. المسيح لو المجد ولد في بيت لحم مين حس بيه؟ شوية الرعاء والملائكة، إنما العالم كله كان نايم. قال الرب قم امسحه لأن هذا هو، فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته. يعني إيه؟ هنا إخواته عرف. لكن الواحد يتعجب، هم طبعا واخدين توصية ما حدش يحكي، لأن هم لو حكوا ممكن شاول يموتهم كلهم، لأن زي ما هيرودس كان عاوز يموت المسيح له المجد، شاول هيبقى عاوز يخلص من أي مسيح وهو عايش، وزي ما فرعون كان عاوز يخلص من موسى النبي، نفس القصة السيناريو ده بتاع الملك الأرضي اللي عاوز يخلص من الملك الحقيقي المختار. مسحه في وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. إذن المسحة دي هي بالضبط اللي بتعمل نفس الدور لغاية النهاردة، سر الميرون يحط الروح القدس في قلب الممسوح بعد ما يطلع الشخص من جرن المعمودية، نمسحه بالمسحة المقدسة بالميرون فيحل عليه روح الرب من ذلك اليوم فصاعدا، يعني من اليوم ده لآخر العمر، من هنا ورايح في روح ربنا، إنما المهم يتعامل مع روح ربنا وينقاد بروح ربنا. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرام، وذهب روح الرب من عند شاول. يعني إيه؟ لغاية الوقت ده روح ربنا كان في شاول، لأن شاول ممسوح ملك قبل كده من كذا سنة، ولكن شاول مش بيسمع صوت ربنا ولا كلام صموئيل النبي ولا بيخضع لروح الله اللي جواه، لأن روح ربنا بيقول له كده غلط، هو مش سائل. في العهد القديم قد يفارق روح الله الإنسان، لما يلاقي واحد زي شاول عنيد لا بيسمع أبو الروح ولا بيسمع صوت ربنا، وبدل المرة مرات والعند مكمل جواه، بعيد عنكم يحصل حاجة وحشة قوي يفارقه روح الرب. دي ما بتحصلش معانا في العهد الجديد، دي بقى من امتيازات العهد الجديد، ان طول ما احنا عايشين لا يفارقنا روح الله، طالما احنا ممسوحين بالروح القدس بنسميه سر الختم او سر التثبيت، الختم ده ما يتمسحش. طب معناه كده داخلين السماء لازم؟ لا، لو لم تخضع لروح الله يفضل يديك فرص لآخر نفس، إنما على الآخر بقى يا يشهد لك يا يشهد عليك. الروح القدس يقول ده إنسان حلو أكرمني وخضع لرأيي وكان حار بالروح وكان ممتلئ بالروح وكان ينقاد بالروح وكان يسلك بالروح، يلا ندخل على السماء. أو يقول ده أطفأ الروح وأحزن الروح وقاوم الروح وجدف على الروح القدس. إذن الروح القدس لا يفارق في العهد الجديد، عشان كده يقول المسيح له المجد يمكث معكم ويكون فيكم، عشان كده أبرار وأنبياء اشتهوا أن يروا ما نحن نرى، يعني العز اللي عندنا ده ما كانش عند حد زمان، احنا واخدين نفس امتيازات ملوك العهد القديم مسحاء العهد القديم، بس هناك حتى كانت الامتياز بتاعهم ياخدوا المسحة ولو ما اشتغلوش معاها كويس يفارقهم روح الرب، انما احنا بنعمة ربنا لا يفارقنا الروح القدس، بس برضه بقى الواحد لازم يخاف من النعمة اللي عنده دي. وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يعني ايه من قبل الرب؟ هو ربنا بيبعت ارواح شريرة؟ معناها بسماح من الرب، من قبل الرب يعني ربنا سمح أن يسكن في شاول روح شرير بسبب عنده ورفضه لربنا وعدم خضوعه لأب اعتراف. شوفوا قد ايه بقى شاول الممسوح ملك اللي شفنا معاه ايام حلوة وكان في الاول متواضع وربنا اشتغل معاه وبارك له وحصل حرب كبيرة وتمجد الله على يديه، انتهت حياته نهاية سيئة جدا، بغته روح رديء من قبل الرب. حاجة تخوف، حاجة تخوف. القصة دي تخلينا كلنا نخاف، الواحد يبكي مع صموئيل على شاول وكل شاول اللي يبتدي كويس وما ينتهيش كويس، اللي بقى له أيام حلوة مع ربنا وعلى آخر أيامه يلخبط الدنيا. يا بختهم اللي ابتدوا بالعكس، ما كانوا بعيد عن ربنا وانتهوا مع ربنا، زي لص اليمين وزي أشرار كتير تابوا ورجعوا لربنا على آخر حياتهم. إنما ده كان في يوم الأيام بار ولكنه لم يكمل بره، وعلى الآخر بغته روح رديء من قبل الرب. برضو الآية دي تورينا حاجة، إن الشياطين مش بيتحركوا براحتهم. الشيطان ما عندوش مطلق الحرية يعمل هو عاوز، لا حاش، ربنا له المجد ضابط الكل، حتى الشيطان لازم يستأذن عشان يعمل أي حاجة، وفي شيطان يقدر يعمل أي حاجة براحته. عشان كده احنا مش بنخاف من الشياطين، لان ابونا وراعينا وولينا ومخلصنا وملكنا وفادينا هو اللي في ايده كل حاجه، هو اللي يقول للشيطان لا يعني لا خلاص. وبانت قوي في قصه ايوب الصديق لما الشيطان دخل لمحضر ربنا كده يقول له انت شكلك عينك على ايوب عشان ما فيش زيه في الارض، وبعدين يديله اذن انه يجرب ايوب بس في حدود. فمن قبل الرب، يعني ربنا حتى التجارب وحروب الشياطين اللي تيجي علينا من قبل الرب، يعني محسوب، كل شيء محسوب. فقال عبيد شاول له هو ذا روح رديء من قبل الله يبغتك. يبدو اللي بيبقى عليهم بعض الأرواح الشريرة ساعوا يبقوا هاديين وساعات كثيرة يبقوا ملخبطين خالص. فعبيده انتهزوا لحظات كان هادي فيها، قالوا له يا سيادة الملك انت بصراحة ما بتعرفش نفسك لما بيبقى عليك الروح الشرير ده، فشوف لنا حاجة نعملها تساعد بيها نفسك وتساعدنا. هو ذا روح رديء من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. هم كان عندهم اعتقاد وما زال ساري ان ترنيم المزامير، المزامير يعني قطع موسيقية هادية فيها اسم ربنا، هذه فكرة المزامير ببساطة، قطع موسيقية هادية. على فكرة المزامير كلها كانت تغنى، كان ليها نغمات، وعشان كده تلاحظوا بعض مزامير داود يقول لك على الشجوية مثلا، على يعني ذات الأوتار، لو بعض عناوين المزامير يقول لك دي بالذات تتعزف بالطريقة الفلانية أو تتعزف بالآلة الفلانية، فكل ده كان له موسيقى. فقالوا نشوف لك حد يحسن الضرب بالعود وصوته كويس ويقول لنا كده مزمورين عشان الروح الرديء يهدى. ومن ساعتها لغاية يومنا هذا ولآخر الأيام المزامير أكتر حاجة تطرد الشياطين، صلاة المزامير تطرد الشياطين لأن فيها اسم ربنا وطلع من قلب حلو زي قلب هنا داود. فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إلي. قال لهم طب دوروا لي، الرجل تعبان ومريض أو يعني الشيطان ما بهدله، طب شوفوا لي حد. فأجاب واحد من الغلمان وقال هو ذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحم يحسن الضرب. شوفوا بقى ترتيبات ربنا لما ربنا يحبكها من كل حتة. إيش جاب دلوقتي شاول لداود؟ شاول ملك عظيم من سبط بنيامين وقاعد في منطقة بعيدة، وداود بيت لحم، رجع للغنم تاني، هو اترسم ورجع للغنم، ويعني هيعمل إيه؟ ولا حد دري ولا حد عرف حاجة، ما زال يرعى وسط الغنم. عشان كده لما يكبر شوية ربنا يقول له يا داود أنا أخذتك من وراء الغنم وجعلتك ملكا على شعب. ما تنساش ايام الغنم، انت بعد ما ترسمت ملك قعدت تجري ورا الخرفان عادي، مفيش حاجه اتغيرت. فيبدو واحد من بيت لحم من الخدام بتوع شاول قال له نعرف واحد عندنا في الحته في القريه بيعزف كويس وشكله كويس، نجيبه لك. قال له هات. وبعدين هو عارف شاول يعجبه ايه، لو قال له صغير وعينيه حلوه ومش عارف اشقر يقول له ايه هو ده، مش هينفعه الكلام ده. فقال يقول فيه كلمتين يعجبه شاول، فقال وهو جبار بأس. بقى داود دلوقتي جبار بأس، داود الغلبان الاشقر ده جبار بأس، بس هو عشان ايه؟ ورجل حرب. حرب ايه ده؟ بتاع معيز وخرفان. ورجل حرب وفصيح ورجل جميل. طبعا الشاب ده بيجمل الصورة عشان شاول الملك يقبل ان اللي يقف قصاده، اصل ده ملك عظيم، فعاوز اللي يقف قصاده ده ما يكونش اي كلام يعني. فعمال يقول فيه صفات، الحقيقة صفات تعتبر مش فيه، صحيح بعد كده بقت فيه لانه يعني بقى رجل حرب فعلا، لكن في وقتها ما كان الا راعي اغنام غلبان. والرب معه، شوفوا حطها في الاخر، لكن هي دي اهم حاجه في اخر الوصف. قاعد يقول له ده راجل جميل وراجل فصيح وراجل جبار وراجل حرب وراجل، وبعدين كده زي اللي وطى صوته وقال له والرب معه، لان يمكن دي ما تفرقش مع شاول، انما الحقيقه هي دي اهم حاجه تميز داود، ان الرب معه. كل اللي فات ده مجامله يعني مبالغه، انما اللي فعلا راس مال داود الرب معه. فيبدو ان في المنطقه وفي الحته كانوا عارفين انه الرب معه، هذا الشاب النكره المصدره المجهول الرب بالحقيقه معه. فشاول قال هاتوا. فارسل شاول رسلا الى يسى يقول ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم. برضو كلمه جميله قوي، عشان يقول له يعني يعرفه داود مثلا اللي واخد شهاده مثلا، ولا داود ابنك اللي مع الغنم، هو شهرته كده، ده كل اللي يعرفه عنه، داود بتاع الغنم. فأخذ يسع حمارا حاملا خبزا ودق خمر وجدي معز، وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. طبعا هو عاوز بقى يبعت للملك هدية، هم ناس فلاحين بسطة، فبعت الحمارة وعليها ايه قفة عيش كده وزق خمر من اللي بي الكروم بتاعتهم وجدي معز، وبعته مع داود. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه. صاروا بقى المنظر التاريخي ده، اتنين ملوك في وش بعض، الاتنين ممسوحين دلوقتي مش كده، بس واحد قدام الناس كلها هو الملك، بس مش قدام ربنا، ما عادش ملك. واحد تاني قدام كل الناس حتة خدام راعي أغنام، بس هو قدام ربنا الملك. والاتنين ملوك ومحدش دريان، واحد كبير عظيم مشهور غني كل الناس بتخاف منه، لكن لم يعد ملكا في نظر الله. واحد غلبان وحالته حال، انما هو ده الحقيقه دلوقتي مسيح الرب، واقف كده زي الخدام الصغير. ووقف امامه فاحبه جدا. شوفوا برضو ترتيبات ربنا العجيبه، شاول الابو قلب حجر ده احب داود جدا. ليه؟ لان اللي يحب ربنا قوي يشد الناس ليه ويطرد الشياطين منهم، فيتفتح قلبهم ليه. فهو أحبه جدا لأنه ده مش بينافسه، هينافسه في إيه بقى؟ هو مش دريان إن هو ده المنافس الحقيقي، مش دريان، ده مجرد شاب تعبان غلبان فقير وجاي بس إيه يقول شوية مزامير. فأحبه جدا. الآية تقول إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداؤه يسالمونه. فلأن داود يرضي الرب في صلاته في حياته، ما ملوش أعداء، حتى شاول اللي المفروض كان يعول همه ويخاف منه كان يسالمه. فأحبه جدا وكان له حامل سلاح، عشان يفضل، ما هو مش معقول هيديله لقب مخرج الشياطين يعني، مش معقول هيقعده في البيت بالعنوان ده، فيقول له ايه؟ طب بص احنا نشغلك شغلانة، شيل السلاح بتاعي عشان تفضل تلف ورايا، من يوم ما اتحرك كده تبقى انت شايل السلاح بتاعي، عشان لو حصل له الأزمة في أي وقت داود يشتغل على طول يقعد يقول مزامير. فقال له شيل انت السلاح. طبعا هو مش دريان انه لما بيشيل سلاحه هيفضل شايله على طول. يعني ايه؟ هو تنازل عن سلاحه لداود خلاص. هو كده ترك مركزه كمحارب في حقل الله لداود النبي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.